إله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلقاؤنا اليوم بمشيئة الله عز وجل يتجدد مع أسماء الله الحسنى، واليوم نترقب ونترصد اسما من أسماء الله الحسنى نتعلم منه كيف نراقب الله سبحانه وتعالى في ظاهرنا وباطننا وسرنا وعلننا، ونتعلم منه هذا الخلق الذي افتقدناه بسبب ضعف الإيمان في مجتمعاتنا. إنه حينما نؤمن بهذا الاسم الكريم إننا بذلك نتعلم كيف نقلل من مستوى الجرائم في مجتمعاتنا، لا سيما المجتمعات الإسلامية. إنه اسم الله الرقيب، فكيف ثبت هذا الاسم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما معنى مادة رقبة في اللغة، وكذلك ما معنى الرقيب في حق الله سبحانه وتعالى، وما الأثر الإيماني لإيماننا باسم الله الرقيب. هذه الأسئلة كلها سيكون حديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل محل الإجابة عليه. فأولا، ثبت اسم الله الرقيب في غير آية من كتاب الله عز وجل، وذلك في ثلاثة آيات. قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى بن مريم عليه السلام، قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا بيان لأن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وفي سورة النساء افتتح الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. وفي سورة الأحزاب قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. وقد ثبت هذا الاسم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما ثبت في القرآن، وذلك أنه قد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال: فأول من يكسى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين منذ أن فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا عن ثبوت اسم الله الرقيب في الكتاب والسنة. وأما عن معنى مادة راقبة في اللغة، فإنها تدل على الصيانة والحفظ والنظر والرعاية، دل على هذا كله كلام أهل اللغة. فإن صاحب المقاييس ابن فارس قال في مقاييس اللغة: الراء والقاف والباء تدل على أصل واحد مضطرد، يدل على انتصاب لمراعاة شيء، انتصاب لمراعاة شيء أي للنظر إليه وملاحظته. قال: من ذلك الرقيب وهو الحافظ، يقال منه رقبت أرقب رقبة ورقبانا. والمرقب المكان العالي الذي يقف عليه الناظر، ومن ذلك اشتقاق الرقبة لأنها منتصبة، ولأن الناظر لا بد أن ينتصب عند نظره. وفي الصحاح، في صحاح اللغة للجوهري، قال: الرقيب الحافظ والرقيب المنتظر. تقول: رقبت الشيء، رقبت الشيء أرقبه رقوبا ورقبة ورقبانا بالكسر فيهما إذا رصدته. وأما ما ذكره صاحب اللسان فقد قال: الارتقاب والترقب الانتظار. ولهذا التنوع في معنى المادة، فإن هذا التنوع ظهر أثره في تفسير آيات القرآن، ولا سيما في قوله سبحانه وتعالى: ولم ترقب قولي، حكاية عن هارون عليه السلام، قال: إني خشيت أن تقول فرقت بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال أبو عبيد: وكذا قال ابن منظور: إن معناه ولم تنتظر ولم تترقب ما أقوله لك. وقال ابن كثير رحمه الله: وأصل ذلك يروى عن ابن عباس كما ذكر الطبري رحمه الله، أن معنى قوله تعالى: ولم ترقب قولي، أي لم تحفظ ولم تراعي ولم تنظر إلى قولي، وكذا ذكر القرطبي رحمه الله تعالى. وهكذا نرى أن التنوع في تعريف المادة أو في بيان معناها اللغوي ظهر أثره في تفسير القرآن، لكن بعض الآيات كان معناها واحدا، كما في قول شعيب عليه السلام، كما في قول هود عليه السلام: وارتقبوا إني معكم رقيب، أي وانتظروا وأنا منتظر معكم. وكذلك ظهر الوضوح في قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: ارقبوا الله في ارقبوا محمدا في أهل بيته، أي اتقوا الله واحفظوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وهذا الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى دليل على الشيعة الذين يقولون إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يعادي أهل البيت، وكان يضطهدهم ويعذبهم وينتزع حقوقهم، ويكفي ما ثبت في هذا الكتاب الصحيح من وصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه بآل البيت، وهي الوصية التي أوصانا بها ربنا سبحانه وتعالى، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عن معنى المادة راقابة. وأما معنى الرقيب في حق الله سبحانه وتعالى، فإن الإمام أبو جعفر، فإن الإمام أبا جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال في قوله سبحانه وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، في بداية سورة النساء، قال: ويعني بقوله رقيبا حافظا محصيا، حفيظا محصيا عليكم أعمالكم، متفقدا رعايتكم، حرمة أرحامكم، ووصلكم إياها أو قطعكم وتضييعكم حرمتها. وقال الزجاج رحمه الله تعالى: الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه. وبنحو من قوله قال الحليمي، قال: الرقيب هو الذي لا يغفل، هو الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه نقص أو يدخل عليه خلل من قبل غفلته عنه. وقال الزجاج: الرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الغزالي في المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، قال: الرقيب هو العليم الحفيظ، فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه ولاحظه ملاحظة دائما دائمة لازمة لزوما، لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه سمي رقيبا، فكأنه يرجع إلى العلم والحفظ، ولكن باعتبار كونه لازما دائما بالإضافة إلى ممنوع عنه محروس عن المتناول. كأن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أراد أن يقول إن الرقيبة مأخوذة من معنى العلم والحفظ والمراقبة الدائمة لأحوال العباد الذين يراقب أعمالهم وتحصى عليهم أعمالهم. وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، والقائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. وبهذا نعلم أنه لا رقابة لأحد رقابة مطلقة على أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي له الرقابة المطلقة هو الله سبحانه وتعالى، وذلك ليس لأحد غيره. نعم، فإننا لو افترضنا جدلا أن هناك دولة ما أو نظاما من الأنظمة أصدر قانونا بتركيب كاميرات وأنظمة تجسس في كل البيوت والشوارع والمحال وفي كل مكان يكون فيه الناس، وذلك بعد أن أصدر قانونا رادعا لكل من يتكلم كلمة فاحشة تخرج عن الحدود العامة أو تخدش الحياة العام، وكذلك كان هذا القانون رادعا لكل من سلك سلوكا غير لائق بالذوق العام أو يضر بالمصلحة العامة، ومضت الأمور على هذا النحو. لو تخيلنا أن دولة من الدول قامت بذلك، كيف سيكون سلوك الناس؟ إن الجواب معروف ولا شك، سيكونون في الجملة على أعلى حال من الاستقامة والسير على الطريق المستقيم والسلوكيات المستقيمة التي لا تخالف النظام العام ولا تخالف المصلحة العامة. إن ذلك لو افترضنا أنه حصل لرأينا هذه النتيجة الإيجابية العامة، ولكن ومع ذلك مهما كان هذا النظام دقيقا فإن هناك قصورا وخللا لا بد أن نلحظه وأن ننتبه إليه، وهو أن الذي يقوم على هذه الأجهزة بشر، وذلك يعني أنه من الممكن أن يضعف وأن يفتح باب الرشوة فيفسد هذا النظام كله. ثانيا، هذه الأجهزة مهما كانت دقيقة ومهما كانت ملتقطة لكل حركة ولكل دبة على الأرض فإنها لا تستطيع أن تسجل ما في الصدور ولا في النوايا ولا ما تهم به النفوس. وكذلك فإن الذي يتولى أمر هذه المراقبة فإنه مهما كان بشر عاجز لا يستطيع أن يحيط علما بكل شيء، ولله المثل الأعلى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد وكل الله سبحانه وتعالى بأمر مراقبة العباد ملائكة يكتبون عليهم كل ما يفعلون. قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن هذا التوكيل لهؤلاء الملائكة كان بأمر الله وكان لحكم يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولعل من هذه الحكم أن تطلع الملائكة على فضل الطائع من بني آدم مع مجاهدته لنزغات نفسه ولشهواته التي يجاهدها في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومن ثم ترى فضل آدم وذريته على الملائكة إذا استقام هؤلاء على أمر الله سبحانه وتعالى. لما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، فبذلك تبين للملائكة فضل الطائعين والصالحين من بني آدم، وفي الوقت نفسه يكونون حجة على العصاة والفاسقين الفاجرين، وأن والله سبحانه وتعالى يكثر الحجج على العباد حتى لا ينكروا يوم القيامة، فيقيم عليهم شهودا من أنفسهم ومن أعضائهم ويقيم عليهم شهودا من الملائكة، ومع ذلك لا يستطيعون أن ينكروا أمام الله سبحانه وتعالى لأنه الذي خلق وهو الذي علم ذات الصدور. ومن هنا نقول إن هؤلاء الملائكة ليسوا كالبشر يقبلون رشوة. لماذا؟ لأنهم أولا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولأنهم ثانيا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يفتقر علمه إلى علم الملائكة وما كتبته في الصحف، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، ولأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ولأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال: هو الرجل يكون عند القوم وفيهم المرأة الحسناء، فإذا نظروا إليه أو لاحظوه غض بصره عنها، وإذا غفلوا عنه غضر إليها، قال ويود أن لو رآها أو قال كلمة نحوها. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو يعلم السر وأخفى، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ولذلك هذا هو الفرق بين الرقيب سبحانه وتعالى ورقباء المخلوقين. وينبغي أن نعلم أننا لو افترضنا أن هذا المثال قائم، وهو وجود دولة تصدر قانونا بترصد الناس ومراقبتهم في كل سكناتهم ولحظاتهم وحركاتهم، فإن هذا القانون سيكون ظالما ولا شك، وإن هذه الرقابة ستكون خارجة عن حقوق الإنسان. لماذا؟ لأن ليس لهم الحق، لأنه ليس لهم الحق في أن يطلعوا على الناس وأن يتجسسوا عليهم، وهذا أمر معروف شرعا وعرفا. قال الله سبحانه وتعالى ولا تجسسوا، وقال الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، فلذلك نهينا عن التجسس ونهينا عن الأخذ بالظنة. وأما الله سبحانه وتعالى فهو الذي خلق العباد ليعبدوه، وهو سبحانه وتعالى الذي يحصي عليهم أعمالهم ليكافئهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ولذلك كان لابد من هذه المراقبة والإحصاء لأعمال العباد، مع مراعاة أن الله لا يظلم مثقال ذرة، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وفي الحديث نفسه قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله سبحانه وتعالى هو الرقيب، وهو صاحب الحق في ذلك، وله الرقابة المطلقة على عباده، وليس لأحد أن يكون رقيبا على أحد من البشر إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، وإنما يجوز لنا أن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر دون أن نتجسس على الناس، دون أن نتحسس على أحوالهم، وإنما لنا الظاهر، فما ظهر لنا من خير حمدناه، وما ظهر لنا من شر أنكرناه، وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، ولا نحكم على أحد من الناس. لقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وأخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، وكان أحدهما مقيما على الذنب وكان الآخر مجتهدا في العبادة، فكان المجتهد في العبادة لا يزال يرى الآخر على الذنب، فكلما رآه يذنب قال له أقصر، فرآه يوما على الذنب فقال أقصر، فقال له خلني وربي أبعثت أو أبعثت رقيبا علي، قال له خلني وربي أو أبعثت رقيبا علي، فقال هذا المجتهد والله لا يغفر الله لك، أو قال والله لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله سبحانه وتعالى روح الاثنين معا، فلما اجتمع عند ربهما سبحانه وتعالى قال للمجتهد الذي كان يجتهد في العبادة، قال له أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرة؟ ثم قال للمذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال المجتهد اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي روى هذا الحديث والله لقد قال كلمة أوبقته في دنياه وآخرته. ولذلك ليس لنا أن نحكم على الناس، وليس لنا أن نحكم على مصير الناس، وإنما لنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، لنا أن ننكر هذا الشر الذي نراه. إنه ليس لأحد أن يكون رقيبا على أحد من البشر إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مما نخالف فيه في الاعتقاد النصارى الذين يعتقدون أن المسيح ابن مريم عليه السلام رقيب على العباد، ديان لهم في السماوات كما يعتقدون. يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى بعث المسيح ابن مريم بعد أن قتل وصلب، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، فلما قام من قيامته كما يزعمون جلس عن يمين الرب ليكون ديانا لجميع الخلق. وهذا الكلام موجود في كتبهم، ففي ففي كتاب النصارى في الرسالة إلى العبرانيين في الرسالة إلى العبرانيين في الإصحاح 12 في الفقرة 21 وما بعدها قال وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى ربوات هم محفل ملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات وإلى الله ديان الجميع. فهذا النص يبين أن الله وحده هو ديان الجميع. وأما ما ذكر في سفر أعمال الرسل في الإصحاح العاشر من قول بطرس أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة يعني تعلمون كيف تم ذلك كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه ونحن شهود بكل ما فعل في كرة اليهودية وفي أورشليم الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على خشبة هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامه من الأموات وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. ففضلا عما في النص من التناقضات الكثيرة ومنها يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس لو كان يسوع هو الله فكيف يمسح الله نفسه ولو كان يسوع هو الله فكيف يقال لأن الله كان معه ولو كان يسوع هو الله فكيف يقال هكذا أقامه الله في اليوم الثالث ولو كان يسوع هو الله فإن الله حي لا يموت فكيف يقال أقامه الله في اليوم الثالث وكيف يقال بعد قيامه من الأموات. والذي يعنينا من النص فضلا عن هذه التناقضات أنه أثبت أن المسيح ابن مريم عليه السلام ديان للأحياء والأموات وهذا يناقض ما جاء في الكتاب نفسه من في الرسالة إلى العبرانيين من أن الله سبحانه وتعالى هو ديان الجميع. وليس في هذا الموطن فقط وإنما ورد في المزامير في سفر المزامير في المزمور 50 في مزمور الآساف وتخبر السماوات بعدله لأن الله هو الديان وهذا يدل على تناقض الكتاب بعضه من بعض فضلا عن مخالفة هذا المعنى لما ثبت في القرآن قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم لأن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب على أعمال عباده وليس لأحد أن يكون رقيبا غيره. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وهو يعلق على هذه الآية قال وهي دليل على أنه بعد وفاته لم يكن الرقيب عليهم إلا الله دون المسيح فإن قوله كنت أنت يدل على الحصر. ثم قال فعلم أن المسيح بعد توفيته ليس رقيبا على أتباعه بل الله هو الرقيب المطلع عليهم المحصي أعمالهم المجازي عليها والمسيح ليس برقيب فلا يطلع على أعمالهم ولا يحصيها ولا يجازيهم بها. فإن قال قائل لكن بعض الناس يسمون أو يلقبون بالرقيب فنقول إن هذه التسمية مع كونها مكروهة فإنها سرعان ما تزول بزوال الرتبة أو بالإحالة إلى التقاعد. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي له الرقابة هو الذي يراقب العباد مراقبة مطلقة ولا نقول له الرقابة لأن الرقابة في اللغة تدل على الرجل الذي يترقب الناس ليخطى عليهم الطريق ولا ينبغي أن تستعمل في حق الله سبحانه وتعالى معنى، ولا ينبغي أن تستعمل بالمعنى الشائع في معنى المراقبة، وإنما المراقبة تدل على أن الله سبحانه وتعالى يراقب أعمال عباده ويحصيها عليهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان، أي إذا كان الله سبحانه وتعالى يطلع على الأسرار والخفيات ويطلع على أعمال القلب والنيات، فكيف لا يكون مطلعا على الظواهر والجليات؟ كيف لا يكون سبحانه وتعالى مطلعا على أفعال العباد بجوارحهم من سمع وبصر وقدم وفرج ونحو ذلك؟ فالله سبحانه وتعالى يرى ذلك ويعلمه ولا شك، ويراقبه، إنه على كل شيء قدير. وبهذا يتبين لنا معنى اسم الله الرقيب مع الأمور التي كان ينبغي من التنبيه عليها. نأتي إلى بيت القصيد دائما، وهو الأثر الإيماني لإيماننا بالله الرقيب سبحانه وتعالى. فأول أثر إيماني مطلقا هو أن نعلم أنه لا ينبغي لمن آمن باسم الله الرقيب أن يشرك مع الله أحدا في العبادة. وكيف يشرك مع الله غيره وهو سبحانه وتعالى وحده الذي يحصي أعمال العباد والذي يجازيهم عليها إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر؟ فكيف إذن يطلب رضا غيره؟ وكيف إذن يتوجه إلى غيره؟ وكيف إذن يتوكل أحد على غيره؟ وأيضا فإنه في كثير من الأسماء لا بد أن نراعي أن الأسماء الحسنى تقتضي أن يتحاكم الإنسان إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا المعنى قلناه أو لم نقله لازم من كل الأسماء الحسنى، حتى الأسماء التي يظن البعض أنها لا تتطرق إلى هذا الموضوع أو تمت له بصلة تدل على ذلك. إن أسماء الله العفو والرحيم والغفور والحليم ونحو هذه الأسماء قد يظن البعض أنها لا تقتضي أن نحتكم إلى شرع الله عز وجل أو أن نرفع أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه، وهذا غير صحيح. لأنه إذا كان هذا الشرع من الله العليم الحليم الغفور العفو الرحيم سبحانه وتعالى، فكيف نقدم شرع غيره مع وصفه بالظلم والجهل إنه كان ظلوما جهولا كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن من أهم الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الرقيب، وهو الذي نريد أن نركز عليه الآن، أن نعلم أن من أهم الآثار لإيماننا باسم الله الرقيب أن نتعبد لله بالمراقبة. والمراقبة معناها أن يستشعر الإنسان أن الله مطلع عليه في كل لحظة، يعلم ما تخفي نفسه ويعلم ما توسوس به نفسه، ويعلم سبحانه وتعالى ما يهم به أو يعزم عليه فضلا عما يعمله فعلا. يراه سبحانه وتعالى في كل لحظة ولا يغيب عن علمه أحد سبحانه وتعالى. وعلى هذا المعنى كان الصالحون يربون أبناءهم. قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض إنها إن تك مثقال ذرة في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والمعاني التي والآثار والنصوص التي تدل على هذا المعنى كثيرة جدا. ولهذا فإنه ينبغي على المؤمن باسم الله الرقيب أن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه في كل وقت وفي كل عمل وفي كل سر وفي كل نية وفي كل ما توسوس به نفسه. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المراقبة. قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال الله سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: فإنك بأعيننا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى غير ذلك من الآيات. وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك فإن المقصود من المراقبة أن يترقى العبد في هذا المعنى حتى يصل إلى درجة الإحسان، أن يعبد الله كأن الله يراه فإن لم يكن يراه، فإن لم يكن كأنه يرى الله فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى يراه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بالله، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله في كل وقت وفي كل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات، فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعدها بقليل: والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير، فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن الذي ينظر في واقع الناس في المجتمعات الغربية والمجتمعات الإسلامية يعلم يقينا أن الناس بعيدا عن العقوبات المادية والمؤثرات الخارجية لا يتركون القبائح والفواحش وكل المعيبات إلا لأمر من اثنين، بعيدا عن العقوبات الخارجية وخوف هذه العقوبات: الأمر الأول الإيمان بقيمة المعاني الإنسانية والأخلاق النبيلة وكرامة الإنسانية، وهذا الإيمان هو الدافع عند كثير من الناس للترفع عن سفاسف الأمور وارتكاب الفواحش. ولكن هناك إيمان آخر أو سبب آخر يدفع الناس للترفع عن الفواحش وفعل المعاصي والسيئات، هذا الجانب الآخر هو الجانب الذي نعنيه، وهو الفرق بيننا وبين أهل الكفر. هذا الجانب هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى يرانا في كل وقت ويطلع علينا في كل لحظة وفي كل نفس. ولكن وللأسف، ويا للعجب أن ترى الناس في بلاد الغرب، في بلاد الكفر، لأنهم يخافون من القانون أو لأنهم يحترمون قيمة الإنسانية والأخلاق الكريمة، تراهم يبتعدون عن الأعمال الرذيلة، عن أعمال الرذيلة والفواحش في بعض البلاد الغربية الكفرية، يبتعدون عن هذه الأعمال حفاظا على كرامتهم وصيانة لأعراضهم ونحو ذلك. أفليس أولى بالمسلمين الذين يعتقدون ويحتسبون هذا الاعتقاد عند الله سبحانه وتعالى أن يكفوا عن فعل المنكرات والفواحش؟ إن الذي ينظر في بعض شوارع المسلمين أحيانا يرى ما لا يراه في بلاد الغرب الكافر. لماذا؟ هل غاب الرقيب سبحانه وتعالى؟ أم أن القضية أن الإيمان يحتاج إلى مراجعة؟ لا شك أن الثانية هي التي ينبغي التنبيه عليها، إن ضعف الإيمان هو سبب ضعف المراقبة في مجتمعات المسلمين، ولو أن هذه المجتمعات زاد فيها الإيمان لزادت مراقبتهم لله سبحانه وتعالى. وكيف يزيد الإيمان والناس منشغلون بدنياهم متنافسون عليها؟ وكيف يزيد الإيمان والناس مصرفون على أنفسهم بالمعاصي والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي؟ إن الذي يتأمل في أحوال سلفنا الصالح رحمه الله تعالى يرى أمرا عجبا، إن تلك المراقبة أثمرت في واقعهم إثمارا عجيبا. لقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتحاشون كل التحاشي أن يقعوا في ذنب أو معصية، لا لشيء إلا لأنهم يخافون الله رب العالمين. وعلى هذا كان يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة والتوجيه. نعم، لقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار. تأمل هؤلاء الثلاثة: أما الأول فإنه أخذ لبنا حلبه وتأخر على والديه حتى نام في انتظار هذا اللبن لعشائهما، فلما وجدهما نائمين أبى أن يوقظهما برا بهما واحتسابا عند الله سبحانه وتعالى، ولم يقدم عليهما ولدا ولا زوجة، وانتظر يراقب الله سبحانه وتعالى. وإلا فما الذي يحمله؟ ما الذي يخيفه؟ ما الذي يدفعه إلى فعل هذا الفعل؟ ألم يكن من الممكن أن يقول: أطعم زوجتي وأولادي وأحلب لهم في الصباح؟ ألم يكن من الإمكان أن يقول في نفسه: وما الذي يحملني على هذا الانتظار كله؟ لو أيقظتهما وأعطيتهما اللبن الآن لكان هذا خيرا لي ولهما، لكنه لم يفعل. وما حمله على ذلك إلا لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى. وأما الثاني منهما فإنه كان يحب امرأة حبا شديدا، وأراد أن يجامع هذه المرأة فأبت حتى يأتيها بمئة دينار، فلما قعد بين رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. إنه امتنع حينئذ بهذه الكلمة بكلمة اتق الله. ما الذي منعه؟ الذي منعه أنه استشعر حينئذ رقابة الله سبحانه. أنه استشعر حينئذ أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليه وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه، ولذلك امتنع. وهذا الثالث الذي اتفق على أجير أن يعطيه فرقا من أرز، فلما غاب هذا الأجير مدته وكان ينمي له ثروته التي كثرت جدا حتى أصبح عندهم بسببها بقر ورعاء لهذه البقر، لما جاء هذا الأجير كان من الممكن أن يطمع وأن تحدثه نفسه وأن تغلبه شهوته وأن يوسوس له شيطانه بأن هو الذي تعب في هذا المال وأنه ليس لهذا الأجير إلا ما اتفق عليه هو الفرق من الأرز، لكنه راعى الله، لكنه راقب الله سبحانه وتعالى، لكنه أراد أن يري الله سبحانه وتعالى من نفسه خيرا، فاحتسب أن أعطى هذا الأجير كل هذا المال لوجه الله سبحانه وتعالى. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك أو ابتغاء مرضاتك ففرج لنا فرجة، ففرج لهم حتى خرجوا. وكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل. ما الذي يحمل هذا الإمام الحاكم على أن يعدل بين الناس وليس عليه رقيب إلا الله سبحانه وتعالى؟ إنه يخاف الله، إنه يراقب الله. ما الذي جعل هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله لا ينحرف إلى المعاصي؟ إنه توفيق الله سبحانه وتعالى أولا، ومراقبته لله وخوفه لله. وكذا ترى في سائر السبعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، هذان الرجلان اللذان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق وافترق عليه، ما جمع بينهما إلا حب الله، وما فرق بينهما إلا معصية حدثت من أحدهما أو فرق بينهما الموت أو نحو ذلك. إن الذي جعلهما يفعلان ذلك أنهما يعلمان أن الله مطلع عليهما، يراقب أعمالهما ويكافئهما على الحب في الله أو البغض في الله. وهكذا في كل الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه المعاني أثمرت في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى إن الواحد منهم إذا وقع في الذنب دون أن يراه أحد أو أن يطلع عليه أحد من البشر، دون أن يعلم بما فعله أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الإيمان بأن الله رقيب عليه يتحول في نفسه إلى نفس اللوامة تاب عليه أن ينام حتى يعترف بهذا الذنب ويتخلص من تبعته في الدنيا قبل أن يلقى الله يوم القيامة. إن الذي حمل ماعزا وحمل الغامدية كما ثبت في الصحيحين على أن يطلب الرجم، على أن يطلب إقامة الحد عليهما، لا يحملهما على ذلك من شيء إلا أنهما اتقيا الله وخاف الله وخاف من عقابه سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإن الموت في الدنيا وتحمل الرجم في الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ولذلك أقدم على ما أقدم دون أن يقام عليهم الشهود الأربعة، دون أن يكون عليهم رقيب من البشر، دون أن يكون هناك قانون وضعي يراقبهم في كل مكان، أبدا أبدا. إنما فعلوا ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وأبو لبابة بن عبد المنذر الذي ذكر ابن هشام سيرته في غزوة بني قريظة، والذي كان حليفا لهم لهؤلاء اليهود قبل الإسلام، فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليه أننا ننزل على حكم أبي لبابة. فلما جاء أبو لبابة رضي الله تعالى عنه قالوا يا أبا لبابة ما ترى وقد أجهش الرجال بالبكاء وكذلك النساء والصبيان؟ فرق لهم فقال إنه الذبح، وعلم أن تلك خيانة لا تكون ولا تجوز، ولم يكن معه أحد من المسلمين. اطلع على هذه الجريمة أو اطلع على هذا الفعل الذي يخالف حفظ الأمانة، ونزل قول الله عز وجل كما قال قتادة رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فانطلق إلى المسجد وربط نفسه بسارية حتى تنزل توبته. فلما نزلت توبته وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، حينئذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم ففك قيده. نعم، إن هذا الخلق يحتاج المسلمون الآن إليه، ويحتاجون إلى نشره بينهم وتربية أبنائهم عليه. نسأل الله باسمه الرقيب أن يرزقنا التقوى وأن يرزقنا حفظه سرا وباطنا وظاهرا وظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله.